محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 188 قلنا تشتمل على نقطتين. الأولى إن لبس الثوبين وإن كان واجبا لكنه واجب تكليفي وليس إضافة إلى ذلك، ليس واجبا شرطيا مضافا إلى كونه تكليفيا. قلنا على أنه يمكن أن يستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول التمسك بصحيحة معاوية بن عمار يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، واحد منها التلبية، لم يقل التلبية بشرط. وهكذا بالنسبة لمن إلى الاثنين الآخرين لم يقل بشرط لبس الثوبين. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني التمسك بفكرة قصور في المقتضي، يعني مع ضم البراءة، فكرة القصور في المقتضي وحاجة من جول ضم البراءة عن الشرطي عن تأييد الواجب لهذا الغير. ففكرة القصور في المقتضي جائز بعد فكرة القصور في المقتضي نتمسك أو نتمسك بالبراءة بعد فكرة القصور في المقتضي. ليه؟ فالمستند هذان الوجهان. ثم جئت قد يستدل على عدم شرطية لبس الثوبين بوجه آخر، وهو التمسك ببعض الروايات الدالة عليه على أن من كان قد لبس المخيط أثناء الإحرام لا يبطل إحرامه. أقرأنا في هذا المجال صحيحة معاوية بن عمار وغير واحد، وعن أبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم، أنا قاعد أكرر أكثر شيء، رجل أحرم وعليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه، ثم قال وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. فتمسكنا تمسك قد يتمسك بهذه الأفضل. نحن لم نتمسك جماعة ومنهم السيد الفوز أنها دلت على أن عدم لبس الثوبين لا يؤثر فيما في صحة الإحرام. صحيح التكملة اللي أريدها عن هذا وتقريب الاستدلال، هل نفترض في المحاضرة هذا المطلب المحاضرة الثالثة، وتقريب الاستدلال هو بالفقرة الأولى دون الثانية، لأن بعض الأخوة أخذ يشكك يقول الثانية الفقرة الثانية، لا استشهاد بالفقرة الأولى، وموضوع الاستشهاد هو الفقرة الأولى، أعني قوله عليه السلام رجل أحرم وعليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه، فإن هذه الفقرة الفقرة الأولى ما يشغل بالثانية. هذه الفقرة دلت على أن لبس الثوبين ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لحكم ببطلان إحرامي مثل هذا الشخص لأنه قد لبس القميص بدلا من لبس الثوبين. زين، هاي الرواية الأولى أقوى رواية ما قريناها في المحاضرة السابقة وصحيحة، يعني رواية وصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي اجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشف قميصي وأنفعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة. فقال له: متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قابل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك. قد يعتبرها من شوفور المناشد يكون يقول له شنو من طرفي رجلي، لكن الحكم بلزوم اخراجه من طرف الراس تعبدي، مو لازم ندرس كل شيء. اي فقبل ان يلبي، بعدين لبي صار محرم، مو صار محرم؟ وبعدين لما تلبى يكون شنو؟ لا اقم وضح كسر الراس يصير كسر الراس. فمن المناسب ان يقول له دخل عن الرجل او مخير، على الاقل مخير. فيما اذا كان ينفع هيك شيء بحيث ما يمس فترة الراس ما يصير. اما يعين عليه من شنو؟ هذا تعبدي تحت يعين عليه، لا تحب من قبل الراس، هذا تعبدي لا تحب الا من الفرد. بس هذا مو موضوع استشهاد، ما يحب، بس هذا قد بعدين انت يخطر في ذهنك بهذا حكم. قال: فاخرجه من راسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. أي رجل، هاي قاعدة مهمة الظاهر، إما فتح الفتوح، أكو بعض القواعد من هذا الغريب، فقيه الجد وعن يستفيد منه بركة. بس من قبل قاعدة القهارة وقاعدة الحلية والاستصحاب دمي وواحدة. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. المصدر السادس الحديث رقم 3 بتقرير أنها دلت على عدم شرطية لبس الثوبين، حيث إنه كان لابساً إيش؟ القميص حالة إحرامه. هذا وقد أجاب صاحب الجواهر لأن الروايتين المذكورتين نسلم أنهما تدلان على عدم شرطية لبس الثوبين نسلم، ولكن هما تدلان على ذلك في خصوص حالة الجهل، فالجاهل يصح منه الإحرام وإن لم يكن لابسا الثوبين. وكلامنا أعم من ذلك، بل المهم هو العامل المسلم. والذي يقول بأن لبس الثوبين ليس شرطا في الصحة يدعي ذلك في حالة الالتفات والعمل، وهذه لا تدل على ذلك، بل تدل على عدم الشرطية في خصوص حالة الجسد. أما وهو ليس بمحل الكلام أو ليس شيئا يهمنا كثيرا، أما كيف هما مختصتان بحالتي شنو الجهل، والحال أن الأولى مطلقة حيث جاء فيها رجل أحرم وعليه قميصه، وهذا يصدق حياما على العامل، ولا يختص بالجاهل. والإمام عليه السلام قال ينزعه ولا يحبه، وإن كان لبسه خلعة، فلو كان الحكم بالصحة يختص بحالة الجهل لفصل الإمام بين حالة العلم وحالة الجهل، وعدم تفصيله يدل على العموم، أي أن الحكم بالصحة عام حتى بالنسبة إلى العامل. إذن الرواية الأولى مطلقة، فكيف يقول صاحب الحدائق هما خاصتان لمن؟ بالجهل. أجاب قدس سره عن ذلك، هو قاعد يحكي، أجاب قدس سره عن ذلك بأن الأولى وإن كانت مطلقة أو عامة الشبه، احنا بعد نستعمل أطلاق نستعمل عموم، مقصودنا واحد، صار غير مهم بعد التفكيك من هالناحية، ولكن الثانية مقيدة بحالة الجهل، وبسبب أن الثانية مختصة بحالة الجهل فتقيد عموم الأولى، فتصير الأولى مختصة بالجاهل بسبب تقييد الثانية لها. أما كيف أن الثانية مقيدة بحالة الجهل، ذلك باعتبار أن الإمام عليه السلام قال: أي رجل رتب أمرا بجهالة فلا شر عليه. يعني ان العفو ثابت فقط وفقط في حالة الجهل، وهي لها مفهوم، وهي لها مفهوم تدل بواسطته على انه في غير حالة الجهل لا يثبت العفو، فتقيد اطلاقه او عمومه الاولى، فبالتالي تصير الاولى ايضا مختصه بحاله الجهل كالثانيه. هذا حكيم الكل، حكي صاحب الحدائق طبيعي لا بهذا التفصيل بهذا الشكل في الجزء 15، اي حد يراجع في الجزء 15 صفحه 78. هذا ما انا اشكيل الجواهر اشتباه حدائق وليس في الجواهر حدائق، هذا كلام ماذا اشتبه يوسف بن سامح الحدائق. وفيه إنا نسلم أن الصحيحة الثانية مختصة بحالة الجهل، ولا هاي ثلاث نقطة حضرية. يعني هو صاحب الحدائق التفت الى نقطة، احنا راح نبين ثلاث نقطة لعله اقوم، ولكنه هي خاصة بالجاهلين من حيث الكفارة، أعني البدن، ومن حيث وجوب إعادة الحج في العام القادم، إذ الإمام قال: ليس عليك، إنه ليس عليك بدنا. وهذا إشارة علما، وهذا إشارة علما إلى الكفارة. وليس عليك الحج من قابل، وهذا إشارة إلى وجوب الإعادة والحكم بالفساد، حيث ان اهل المسجد حكموا بالفساد، ومعنى الفساد يعني ايش؟ وجوب الاعاده. وبعد ان نفى الامام الكفاره ونفى شنو ايش؟ وجوب الاعاده، قال: اي رجل ركب الى اخره. وهذا معناه أن الذي يختص بحالة الجهل هو لا هو أن الذي يختص بحالة الجهل شنو هو؟ ثبوت الكفارة واحد، وبعد ووجوب أن الذي يختص بحالة الجهل هو مو وجود الكفارة، عدم وجود الكفارة، مو أحسن، عدم، المقصود واضح، بس المقصود عدم، هو عدم وجوب الكفارة وعدم وجوب الإعادة. وأما بالنسبة إلى الإحرام صحة وفسادة فلم يحكم الإمام بأن صحته خاصة بحالة الجهل، بل سكت عن ذلك، بل لعله يستفاد الصحة مطلقا. وطبيعي ما نحتاج، لا نحتاج إلى تصعيد في اللهجة، ويكفينا أن نقول طبيعي هنيئة بأمين، ويكفينا أن نقول هي لا تدل على اختصاص صحة الإحرام في حالة الجهل، فإنما شاكت من هذه الناحية، فيبقى إطلاق الأولى بلا. التفت شلون يهدى؟ فيبقى إطلاق الأولى بلا مقيد. نكتة جميلة جدا. وعليه فما أجاب به صاحب الحدائق عن هاتين الروايتين قابل للمناقشة، والأشهر لازمه أن هذا الإحرام صح. بارك الله لكم، جزاكم الله خيرا. فإذا يعني ماذا هو قاعد يحكم الإمام؟ ماذا بالصحة؟ أما الصحة خاصة بحالة الجهل، أنا هذا اللي أريده بحيث يصير مفهوم. لا السهولة لا أهجل على أنه يقول له أنت جاهل كفارة ما فعل، أما إحرامك أما صحته خاصة بحالة الجهل أرمي هاي ملازمة، هاي يجي ملازمة. اسمع لهم يلا، هاي ما عندك ان قلت، هاي ما عندك ان صدر الروايه يدل على ورودها في حق الجاهل، فيكون الحكم بصحة الإحرام مختصا في حق الجاهل. قلت صحيح هي واردة في حق الجاهل، لكن غاية ما يستلزمه هذا هو أن لا عموم لها للعامة، أي لا تدل على الصحة في حق صحة الإحرام في حق العامة، أي ساكتة عن العامة، لا أن لها شنو مفهوم. هاي النكتة تدل على بطلان الإحرام في حقه، في حق من؟ في حق العامة، حتى تقيد أيضا. والتقييد فرع ثبوت، فرع ثبوت إيش؟ فرع ثبوت شقولة، فرع ثبوت المفهوم. يعني لو كان للرواية الثانية مفهوم تدل من خلاله على أن العامد لا يصح إحرامه، صارت مقيدة آنذاك علما للهم. أما مجرد أنها واردة للجاهل في حق الجاهل، فلا يكون موجبا لتقييد الأولى، بل تبقى الأولى على أبوابها. ذني من بديهيات الأمور يلزم الالتفات إليها. والأجدر في الجواب عن هاتين الروايتين أن يقال إنهما دلتا على أن من أحرم في ملابسه، يعني المخيط، فإحرامه إيش؟ صحيح. لا أن من أحرم عاريا يكون إحرامه صحيحا، يعني هاي نكتة وهي ظريفة تحت أبينا، يعني نحن نريد أن ننفي شرطية لبس الثوبين، بمعنى إيش؟ أنه إذا كان عاريا يصح منه إيش؟ الإحرام. وهذه لا تدل على أن العاري يصح منه الإحرام، بل غاية ما تدل هو أن من كان لابسا للثوبين ولكنهما كانا فاقدين للشروط المعتبرة فيقع الإحرام منه صحيحا، وهذا ليس تمام المنتهى. بل الجزء المهم للمدعى هو أن من كان عاريا يقع منه الإحرام، وهاتان لا تثبتان ذلك، يعني هما تثبتان جزء المدعى أو بالأحرى الجزء غير المهم. أما الجزء المهم وهو صحة الإحرام عاريا فهما لا تثبتان ذلك. والسيد الكوئي حينما يقول إن لبس الثوبين ليس بشرط، يقصد أنه لو أحرم عاريا يقع منه إحرام صحيح، بينما هاتان لا تدلان على ذلك. قاعد أريد أكرر بعد تكرار، وإنما تدلان على أن من كان لابسا للثوبين ولكنهما كانا فاقدين للشروط فيقع منه صحيح، غاية ما تدلان وهذا مطلب واضح من هذا الذي تكلمت، واضح مفرد شيء يعني فد نكتة. وغريب أن السيد الخوئي وغريب لا أقل. كان إذا كان حدث الشيء وهذا كان يتروح إن قلت قلت على أي حال. لو كان مدرك لا تخلينا بعد نحكي وهذا يحتاج بيان. لو كان مدرك إلى المطلب كله السيد الخوف واحد يغيب عنها ما بيقى في الاتفاهات واحد يغيب عنها بعض مرات هو الضوء قدامه ولذلك كن نحن دائما نلوذ بيمن في الحقيقة أنا وأنا الأخير أوضح الواضح حتى بعض مرات احنا ندخل عن هاي درس إن كنا فالمقصود على أنه خوف واحد طبيعي إنسان يغفل عن أشياء ماذا واضحة وعن جادر من قبلته جاهز انديس يقول له شام ملتفت الى هالمطلب لا اقول كام شنو يرد لان هو قصت هذا المطلب اللي بيّنته مفضل المطلب شنو باطل جدا لا اقل يكون يسوي ان قلت قلت عدم هذا معناه ما شي يسمونه وهذا يقول انسان ومعرض الى هذا الشيء وليس شيئا غريبا على اي حال
أراد
نفس التعدد، لا نفس التعدد، يعني عام نفس التعدد عادي
أو
ثوب
واحد
مثلا. نفس التعدد مشترك. هو شو يريد يثبت؟ يريد يثبت شنو؟ أنا ما حتى عريان شنو كله أصلاً ليش إيش عاري 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 هو يدعي على غدره يدعي هذا الشيء يعني لو سألنا عن واحد عريان يخليه يتفشل الناس بطبيعة ما يشوفه ويقول لبيك الله يقع منه سعيا هذه الروايات هاتان الروايتان لا تدلان على ذلك جيد والأمر شنو سهل هذا وقد يستدل على العكس يعني على ان لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام صحيحة في معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلذ واعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك وسائر الشيعة الـ12 صفحة 489 الباب 45 من شروط الإحرام الحديث رقم 5 بتقرير أنها في الفترة الأولى قالت إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلذ وأعد غسلك والأمر بإعادة التلبية يعني يدل على من يدل على البطلان وهذا معناه أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام وإلا فلماذا حكمت إمامه بلزوم إعادة التلبية اذا فيما سبق ذكرنا روايتين لإثبات المطلب ليس مشوش، لإثبات شنو؟ عدم شرطية لبس الثوب في صحة الإحرام، وناقشنا بما تقدم ما نشوف. وأما الآن سيرى التمسك بهذه الصحيحة على العكس، يعني على أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام، حيث إن الإمام قد حكم بلزوم إعادة التلبية إذا كان قد لبس المكلف إيش؟ إذا لبس القميص عند الإحرام، ولزوم إعادة التلبية يعني بطلان الذي هو معناه أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام. هاي شفتكر شنو دلالة تامة قابلة للمناقشة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدرب والشوك.